أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فهنا مرحلتان، الأولى إثبات الاستمرار في الجملة، والثانية إثبات مقدار الاستمرار. كان الكلام أخيرا فيما ذكره صاحب القوانين قدس سره، حيث أنه تابع السيد الشارح للوافية، واعترف صاحب القوانين بما ذكره السيد قدس سره من أن إفادة الاستصحاب الظن بالبقاء ليست ناشئة من جهة ثبوت المتيقن سابقا. فمثلا في أول طلوع الشمس لو كنا نتيقن بحياة زيد، ثم عند الغروب شككنا في بقاء حياته، فجاز أن تدوم حياته وجاز أن لا تدوم. فإذا اليقين السابق لا يصلح أبدا أن يكون علة للظن بالبقاء، بل علة الظن بالبقاء منحصرة بباب الغلبة. وهذه نفس فكرة السيد شارح الوافية الذي يعترف به الآن الميرزا القمي، بل علة الظن بالبقاء منحصرة بباب الغلبة، وأن الظن تفسير لباب الغلبة، وأن الظن يلحق الشيء المشكوك بالأعم الأغلبي. وإن كان الطريق الذي سلكه السيد الشارح مبتلا بالإشكال، أي إشكال؟ الإشكال الذي أشكله الشيخ الأعظم في الأمس على ما ذكره السيد الشارح. وإن كان الطريق الذي سلكه السيد الشارح مبتلا بالإشكال، فلذا جاء صاحب القوانين مبديا تقريبا آخر، عليكم السلام، مبديا تقريبا آخر، محاولا من خلاله أن يزيح ذلك الإشكال، فأفاد ما حاصله. فهو اعترف بما ذكره السيد الشارح، وتابع السيد الشارح. غاية الأمر رأى أن الطريق اللي سلك السيد الصدر ماذا؟ مبتلا بالإشكال، فهو أراد أن يزيح هذا الإشكال، فأبدى الميرزا تقريبا آخر محاولا من خلاله إزاحة ذلك الإشكال من طريق السيد الشارح. فأفاد ما حاصله في القوانين أنه عندنا غلبتان، غلبة تثبت الاستمرار والبقاء في الجملة من دون تحديد بحد، ومن دون بيان مقدار الاستمرار، عليكم السلام. وغلبة أخرى تبين مقدار الاستمرار والبقاء، فغلبة تثبت أصل الاستمرار في الجملة، سجد مقداره ما معلوم، وغلبة أخرى تبين مقدار الاستمرار، وهذا يتم من خلال أن فتشنا الأمور الخارجية من الأعدام ومن الموجودات، فوجدنا أن أغلب الموجودات لها اقتضاء الاستمرار والبقاء في الجملة، حسب استعداداتها وتفاوتها في مراتبها. هاي الغلبة الأولى. ومن هذا الغالب يحصل الظن ببقاء تلك الموجودات في ظرف في زمان الشك، عليكم السلام. وحينئذ فلو شككنا في مورد وما عرفنا حاله، استفد مورد من هاي الموجودات، شكينا في حاله ما ندري هذا ماذا، لأنه احنا عرفنا أغلب الموجودات ماذا لها اقتضاء الاستمرار، لها اقتضاء البقاء بحسب استعداداتها وتفاوتها في مراتبها. زين، الآن اصطدمنا بمورد شككنا في حاله، فحينئذ إذا شككنا في مورد وما عرفنا حاله نحكم فيه بما وجدناه في الغالب إلحاقا له بالأعم الأغلب. ثم بغلبة أخرى نثبت مقدار الاستمرار والبقاء. هاي الغلبة الأخرى. ثم بغلبة أخرى نثبت مقدار الاستمرار والبقاء، هذا شلون؟ وذلك من خلال التفتيش في أنواع كل شيء، فوجدنا أن استعداد البقاء في الأبنية القديمة الغالب فيها أنها 50 سنة مثلا، من هذا الغالب يحصل الظن بأن الأبنية القديمة مقدار استعدادها للبقاء والاستمرار 50 سنة، وحينئذ فلو عثرنا على بناء وشككنا في حاله على بناء منها من الأبنية القديمة وشككنا في حاله نقول إن الظن يلحق محن حصل عندنا ظن غالب عليكم السلام نقول إن الظن يلحق الشيء المشكوك بالأعم الأغلب فنحكم على هذا البناء المشكوك أن مقدار استعداده للبقاء والاستمرار 50 سنة مثلا. وكذا الحال في الأبنية الجديدة. وهكذا وجدنا أن استعداد البقاء في نوع الإنسان، مو في شخص الإنسان، في نوع الغالب، وهكذا وجدنا أن استعداد البقاء في نوع الإنسان 60 سنة مثلا. فمنه يحصل الظن بأن نوع الإنسان مقدار استعداده للبقاء والاستمرار 60 سنة. فلو عثرنا على شخص، على فرد، وشككنا في حاله نقول إن الظن يلحق الشيء المشكوك بالأعم الأغلب فنحكم عليه بما وجدناه في نوع وغالب أفراد الإنسان. وهكذا في نوع الفرس وغيره من الأمثلة والموارد التي ذكرها الميرزا قدس سره في القوانين. فإذا عندنا مرحلتان من الغلبة. المرحلة الأولى إثبات الظن بالاستمرار في الجملة. المرحلة الأخرى إثبات الظن بمقدار الاستمرار والبقاء بواسطة الغلبة. ثم ذكر قدس سره الميرزا قائلا وكذا الحال في الأحكام الشرعية. هذا الكلام راح يطبقه على الأحكام، مبحث الأحكام الشرعية. وكذا الحال في الأحكام الشرعية، فإنه فيها أيضا مرحلتان من الغلبة. المرحلة الأولى من الغلبة فيها في الأحكام أن بواسطة أنها ممكن من الممكنات، وكل ممكن الغالب فيه أن له اقتضاء الاستمرار والبقاء في الجملة بدون مقدار البيان، المقدار مقدار الاستمرار. المرحلة الأولى من الغلبة فيها بواسطة أنها من الممكنات، وأي ممكن الغالب فيه أن له شنو؟ اقتضاء، أن له استعداد الاستمرار والبقاء في الجملة. ثم في المرحلة الأخرى نلاحظ أنواع أحكام المواليد وأنواع الأحكام الشرعية. شونا قلنا ثم بغلبة أخرى نثبت شنو قبل شوية من حيث كلام الأول العام، قال نثبت مقدار الاستمرار والبقاء، وذلك من خلال التفتيش في ماذا؟ في أنواع كل شيء، حتى نعرف هذا النوع شقد مقدار استعداد بقائه، هذا النوع شقد نوع الإنسان، نوع الفرس، نوع الجدران القديمة وهكذا. هنا أيضا ثم في المرحلة الأخرى نلاحظ أنواع أحكام الموالي وأنواع الأحكام الشرعية، فوجدنا أن 90% من الأحكام أحكام مستمرة بحسب دليلها الأولي. خلنا نذكر 90%، 10% نسخت، يعني دليلها الأولي شنو؟ انتهى الأمد، صار في الدليل ثاني نسخ الحكم، أي نسخ ذلك الحكم. أما النوع الغالب في الأحكام شنو؟ يعني 90% منها، فوجدنا عليكم السلام، فوجدنا أن 90% من الأحكام أنها أحكام مستمرة بحسب دليلها الأول. مثلا وجدنا أن 90%، مثلا وجدنا أن 90% من الموارد قد اكتفى فيها الشارع المقدس في مقام إبداء الحكم اكتفى بدليل مطلق قابل للاستمرار، ومراد الشارع نوعا، يعني في نوع هذه الموارد 90%، ومراد الشارع نوعا من الدليل المطلق هو استمرار الحكم. فمنه يحصل الظن بأن أي دليل مطلق له اقتضاء الاستمرار، له اقتضاء البقاء، فحينئذ لو شككنا في مورد أن الحكم الثابت فيه في الآن الأول هل هو ثابت في الآن الثاني أم لا، نقول إن الظن يلحق الشيء المشكوك بالأعم الأغلب، فنقول أن الحكم الأول ثابت أيضا في الآن الثاني. فإذا الظن بالبقاء من باب الغلبة بتوسط هاتين المرحلتين من الغلبة. فالنتيجة أن الإشكال الموجه على السيد الشارح للوافية، وأن المراد بيان ملخص الإشكال اللي وجهه الشيخ الأعظم أمس على منه، على ما ذكره السيد الشارح، فالنتيجة أن الإشكال الموجه على السيد الشارح وأن المراد من الظن بالبقاء والاستمرار ما هو؟ هل هو أبد الآباد أو مقدار خاص من الزمان غير وارد على السيد الشارحي؟ هذا ما أفاده الميرزا القمي من تقريب آخر وبيان آخر حاول من خلاله أن أزاح ذلك الإشكال الموجه على الطريق الذي سلكه السيد الشارح في الأمس. الشيخ الأعظم قدس سره يقول: ومما تقدم يظهر ضعف هذا التوجيه أيضا. قال رحمه الله: فهنا مرحلتان. نحن ذكرنا أمس فد مقدار الأول من كلام الميرزا عندما قال الشيخ الأعظم، عندما قال: ومن هنا يظهر ضعف ما وجه به كلام السيد المتقدم صاحب القوانين بعدما تبعه في الاعتراف بأن هذا الظن ليس منشأه محض الحصول في الآن السابق، لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم. قال: بل لأن، يعني باب الغلبة، وهي اللي سواها غلبتين. الغلبة الأولى أثبت من خلالها ماذا؟ أصل الاستمرار في الجملة. والغلبة الثانية بين من خلالها ماذا؟ بين مقدار الاستمرار، مقدار البقاء. إلى أن وصل قال: فهنا مرحلتان من الغلبة. المرحلة الأولى إثبات الاستمرار في الجملة، والمرحلة الثانية إثبات مقدار الاستمرار، مقدار البقاء. زين، ففيما جهل حاله، من نجي إلى المورد اللي نشك في حاله، ففيما جهل حاله من الممكنات القارة يثبت فرع أليف بتوسط منه المرحلة الأولى من الغلبة، يثبت الظن الاستمرار في الجملة بملاحظة حال أغلب الممكنات مع قطع النظر عن تفاوت أنواعها واستعداداتها وقابلياتها للبقاء. فرع باء: وظن، يعني يثبت، ويثبت الظن مقدار، هذا بالتوسط منه المرحلة الثانية من الغلبة. وظن مقدار خاص من الاستمرار بملاحظة ومن خلال التفتيش في أنواع كل شيء. قال: بملاحظة حال النوع الذي هو من جملتها، واللي هو أمس قال: ثم إن كل نوع من أنواع الممكنات يلاحظ زمان الحكم ببقائه بحسب ما غلب في أفراد ذلك النوع، فالاستعداد الحاصل لنوع الجدران كذا، نوع الإنسان، نوع الفرس، إلى آخر الأمثلة والموارد. فالحكم الشرعي مثلا، الآن راح يطبق على الحكم الشرعي، يقول: الأحكام الشرعية الحال فيها كذلك، فيها مرحلتان من الغلبة. فالحكم الشرعي مثلا نوع من الممكنات، يعني أنها ممكن من الممكنات، نوع من الممكنات قد يلاحظ، الملاحظة الأولى، المرحلة الأولى، قد يلاحظ من جهة ملاحظة مطلق الممكن، يعني أن الأحكام الشرعية بواسطة أنها ممكن من الممكنات، وكل ممكن الطابع الغالب عليه أن له اقتضاء الاستمرار، أن له استعداد البقاء. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: وقد يلاحظ من جهة ملاحظة مطلق الأحكام الصادرة من الموالي إلى العبيد، وقد يلاحظ من جهة ملاحظة سائر الأحكام الشرعية. يعني ننظر إلى أنواع أحكام الموالي، أنواع الأحكام الشرعية. فإذا أردنا التكلم في إثبات الحكم الشرعي فنأخذ الظن الذي ادعيناه من المرحلة الأولى من ملاحظة أغلب الأحكام الشرعية. ليش نأخذ الظن من هاي الملاحظة الأولى؟ يقول لأنه الأنسب به والأقرب إليه، وإن أمكن ذلك بملاحظة الملاحظة الثانية بملاحظة سائر أحكام الموالي، بملاحظة أحكام سائر الموالي وعزائمي يعني ومقاصد سائر العباد. زين، هذا الظن. ثم إن الظن الحاصل من جهة الغلبة في الأحكام الشرعية محصله، أم راح يبين لنا إياه بصيغة الحاصل، محصله أن نرى في المرحلة الأولى أغلب الأحكام الشرعية مستمرة بسبب دليله الأول، بمعنى أنها ليست أحكاما آنية مختصة بآن الصدور. هذا هو الطابع الغالب على الأحكام الشرعية، أنه حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرام أيضا كذلك، إلا إذا أجفد مصلحة أخرى نسخ الحكم الأول. بل يفهم من حاله من جهة أمر خارجي عن الدليل، يفهم ماذا؟ أنه يعني الشارع المقدس يريد استمرار ذلك الحكم الأول من دون دلالة الحكم الأول على الاستمرار. يعني مرة نعرف هذا من خلال الدليل نفسه، ومرة لا، دليل خارجي، هم نفهم أن الشارع المقدس يريد أن هذا الحكم يبقى مستمر. طالما شنو؟ طالما لم يأتي منه دليل واضح على النسخ. فإذا رأينا منه في مواضع عديدة، هذا اللي عبرنا عنه 90% من الموارد، فإذا رأينا من الشارع المقدس في مواضع عديدة أنه اكتفى حين إبداء الحكم، اكتفى بمن؟ بالأمر المطلق القابل للاستمرار وعدمه، أي وعدم الاستمرار، ثم علمنا أن مراده من الأمر الأول الاستمرار، نحكم في المورد المشكوك فيما لم يظهر مراده، نحكم بمن؟ قال بالاستمرار. ليش؟ إلحاقا لهذا المورد المشكوك بالأعم الأغلبي. فقد حصل الظن بالدليل، يعني بتوسط الدليل، يعني متعلق الظن مو بالدليل، متعلق الظن بالاستمرار راح يجينا. فقد حصل الظن بتوسط الدليل اللي هو قول الشارع، حصل الظن بمن؟ بالاستمرار. وكذلك الكلام، هذا الكلام في الأحكام نفس الكلام في موضوعات الأحكام، الكلام هو الكلام. وكذلك الكلام في موضوعات الأحكام من الأمور الخارجية، فإن غلبة البقاء يورث الظن القوي ببقاء ما هو مجهول الحال. انتهى كلام الميرزا القمي رحمه الله. الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ يقول فيظهر إنما جاب التعبير بالفاء باعتبار ملاحظة أصل المطلب من بداية اللي قريناه في نهاية الدرس الماضي، ومن هنا ظهر ضعف ما وجه به كلامه في بداية صفحة 90، ومن هنا ظهر ضعف ما وجه به كلام السيد المتقدم صاحب القوانين، وبين إجس قال الآن فيا ظهر وجه ضعفي. نسأل الشيخ رحمه الله تقول ومن هنا ظهر الضعف، ما هذا التوجيه توجيه الميرزا؟ شلون ظهر؟ قال فيظهر وجه ضعف هذا التوجيه أيضا مين؟ مما أشرنا إليه، يعني نفس الإشكال الذي أشكلنا به على منه؟ على توجيه السيد الشارح. لكن هنا يجي الشيخ رحمه الله يوضحه أيضا بمزيد من التوضيح. مو هذا شنو صار مستقبل يعني بعيد؟ قال فيظهر وجه ضعفي، ولا سيما هو يريد الآن يوضح وجه الضعف، راح يوضح لنا وجه الضعف. قال توضيحه أي توضيح وجه ضعف توجيه الميرزا القمي المن لمطلب السيد الشارح، توضيحه أن الشك في الحكم الشرعي. هذا التوضيح هو تقريبا نفس الذي تقدم في إشكاله على كلام السيد الشارح، ولكن حتى يتضح أكثر بحاجة إلى أن نوضح عناوين ثلاثة، يعني قبل أن نقرأ توضيح وجه ضعف توجيه الميرزا القمي نبين هناك أكو عناوين ثلاثة عندنا. عندنا عنوان الغلبة، اثنين عنوان الاستقراء، ثلاثة عنوان القياس. الغلبة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن التفتيش والفحص في أغلب الأفراد، فنجد أن الأغلب يشتركون في صفة معينة، ومنه ينتقل أن هناك بين الأفراد ما به الاشتراك، وهو القدر الجامع بينها، وهذا القدر الجامع هو علة في تلك الصفة، يعني وهذا القدر الجامع هو علة تلك الصفة. يا صفة مو قلنا فنجد أن الأغلب يشتركون في صفة معينة، زين هاي الصفة المعينة يحتاج إلى موجب، تحتاج إلى علة، هاي العلة وين نعرفها؟ من ننتقل من هذا راح ننتقل لمن؟ ننتقل لأنه هذا من الأفراد أكو هناك بينات ما به الاشتراك اللي هو القدر الجامع. هذا القدر الجامع هو شنو؟ هو علة تلك الصفة. مثلا نفحص في أفراد الزنج فوجدنا أن الغالب على هؤلاء صفة معينة، ألا وهي صفة سواد البشرة، صفة سواد البشرة. ومنه ننتقل لمن؟ ننتقل إلى أن هناك ما به الاشتراك، وهو القدر الجامع، وهو القدر الجامع أعني كونه زنجيا، أعني كونه زنجيا. هذا القدر الجامع هو علة ذيك الصفة، يعني علة سواد البشرة ما به الاشتراك، القدر الجامع بين الأفراد كونه زنجية. منخلي إيدنا على زيد الزنجي كونه زنجية فسواد البشرة، بكر الزنجي هكذا، فلان الزنجي هكذا. فحينئذ لو شككنا في فرد أنه هل هو سواد من سواد البشرة أم أنه أبيض البشرة فنقول إن الظن يلحق الشيء المشكوك بالأعم الأغلبي. هذه هي الغلبة. العنوان الثاني الاستقراء. الاستقراء إن كان تاما فهو يفيد القطع ويكون حجة، وإن كان ناقصا فإن هذا الناقص هم ألف باء، فإن كان الاستقراء لأغلب الأفراد لأكثر الأفراد، والاستقراء الناقص هم بعد مراتب، إذا قدرنا نستقري أكثر الأفراد هو صحيح كل ما قدرنا، يعني التام تام ما صار بس صار ناقص، الناقص هم ألف باء، فإن استقرينا أكثر الأفراد فهذا يصطلح عليه عنوان الغلبة كما يصطلح عليه عنوان الاستقراء. هذا هم يصطلحون عليه استقراء وهم يصطلحون عليه الغلبة. ب وإن استقرينا أقل الأفراد، يعني ما قدرنا 80% قدرنا 40% استقراء ناقص بس 40%، هذا ما يصطلح عليه بالاستقراء فقط. بعدنا ما يصطلحون عليه شنو؟ عنوان الغلبة. العنوان الثالث القياس، وهو معروف ومعلوم لديكم، المعبر عنه بالتمثيل أيضا، المناطق يعبر عنها بمن؟ بالتمثيل، والمعبر عنه بالتشبيه عند في علم البلاغة. بعد هذه المقدمة أريد نعرف هذا. فإذا ضابط الغلبة ما هو؟ هو الشيخ رحمه الله الآن من خلال توضيحه يركز، يقول أن هذا الضابط الغلبة ما موجود ما متوفر، فكيف أنت تجي تقول أن الظن بالبقاء من باب ماذا؟ من باب الغلبة. مو الغلبة بحاجة إلى ضابط. ضابط الغلبة إحراز. فإذا ضابط الغلبة إحراز أن أغلب الأفراد مما له قدر جامع يكون ذلك القدر الجامع علة للصفة المشتركة. كن نحرز أن أغلب الأفراد إحراز، كن إحراز أن أغلب الأفراد شنو له مما لها شنو قدر جامع يجمع أغلب الأفراد، حتى من نوصل إلى فد مورد نشك به رأسا نلحق به من اللحق بالأعم الأغلب، ويتم هاي القاعدة أن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب. متى تتم؟ إذا أحرزنا أن أغلب الأفراد مما له قدر جامع يجمع الجميع، وهذا القدر الجامع هو العلة في ماذا؟ في الصفة المشتركة. وإلا لو لم يتم إحراز ذلك فلا مورد للغلبة، ولا تنقدح قاعدة أن الظن يلحق الشيء المشكوك بالأعم الأغلب. الشيخ رحمه الله بعد هذه المقدمة لما يجي في توضيح ضعف منه، ضعف توجيه الميرزا، يقول أن هذا ما موجود، هذا الضابط ضابط الغلبة غير موجود في الأحكام الشرعية، حتى تقول أيها الميرزا بأن الظن بالبقاء ببقاء الحكم الشرعي من باب الغلبة. قال رحمه الله توضيحه أن الشك في الحكم الشرعي قد يكون من جهة الشك في مقدار استعداده، بعبارة أخرى قد يكون من جهة الشك في المقتضي، من جهة الشك في المقتضي يعني في أصل ما الاستعداد، وقد يكون من جهة الشك في تحقق الرافع، يعني مرة الشك من جهة المقتضي ومرة الشك من جهة تحقق المانع الرافع. أما الأول شنو؟ الشك من جهة الشك في المقتضي. شنو يقول؟ يقول أما الأول فمن البديهي أن المقتضيات مختلفة في الأشياء لو متحدة مختلفة. قال أما الأول فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد. حتى بعد ذلك شنو؟ إذا صار عندنا شك نلحقه رأسا بمن؟ بالأعم الأغلب. مثلا إذا شككنا في مدخلية التغير في النجاسة حدوثا وارتفاعا وعدم مدخليته، وعدمها يرجع الضمير للمدخلية، يعني شككنا في مدخلية التغير وعدم مدخلية التغير في النجاسة حدوثا وارتفاعا، يعني إذا حدث التغير صار نجاسة، ارتفع التغير ارتفعت النجاسة. زين، الآن شكينا في مدخلية التغير وعدم مدخلية التغير في ماذا؟ في النجاسة حدوثا وارتفاعا. فهل ينفع في حصول الظن بعدم المدخلية؟ يعني الآن شو نقول؟ نقول حتى يحصل عندنا ظن بمن؟ بعدم مدخلية التغير نروح نتبع ماذا؟ نتبع الأحكام الشرعية الأخرى؟ شقد ما تتبع الأحكام الأخرى ما ينفع في حصول الظن بمن؟ بعدم مدخلية التغير. يعني شقد ما تروح تبحث، الآن عندنا شك في أن التغير هل هي لها مدخلية في نجاسة الماء لو لا حدوثا وبقاء، حتى يحصل عندنا ظن بعدم المدخلية نروح نبحث بطهارة الثوب، بنجاسة الكتاب، نجاسة الموضع الكذائي، بطهارة القلم الكذائي، وسائل الأحكام الشرعية، هل ينفعنا؟ لا ما ينفعنا. ليش ما ينفعنا؟ لأنه هذه كلها مقتضيات تختلف، ظني ما إلهن قدر جامع، أغلب الأفراد ما إلهن شنو قدر جامع، فإذا ماكو هناك أغلب، نقول أن الغالب فيها شنو؟ أن التغير لا مدخلية له في النجاسة. لذا قال فهل ينفع في حصول الظن بعدم المدخلية تتبع الأحكام الشرعية الأخرى مثل أحكام الطهارات والنجاسات فضلا عن أحكام المعاملات والسياسات فضلا عن أحكام الموالي إلى العبيد. وبالجملة فكل حكم شرعي أو غيره، فكل حكم شرعي كان أو غير شرعي تابع لخصوص ما في نفس الحاكم من الأغراض والمصالح ومتعلق بما هو موضوع له وله دخل في تحققه بعد، ولا دخل لغير ذاك الحكم من الحكم المغاير له. زين، أحيانا يصير اتفاق، يقول هذا من باب الاتفاق ومن باب القدر الجامع ومن باب الغلبة. قال ولو اتفق موافقته لا كان بمجرد الاتفاق من دون ربط. ومن هنا لو شك واحد، يذكر فد مثال، ومن هنا لو شك واحد من العبيد في مدخلية شيء في حكم مولاه حدوثا، المولى ماله حكم فد حكم، اجى هذا العبيد شك في مدخلية فد شيء في حكم مولاه حدوثا وارتفاعا، السوى مو شك، السوى راح اتبع فتتبع. ليش تبع؟ سألنا، يقول حتى يصير عندي ظن، لأجل الظن بعدم المدخلية وبقاء الحكم بعد ارتفاع ذلك الشيء، يعني عدم مدخلية ذاك الشيء، بحيث أنه ذاك الشيء إذا انتفى الحكم مال المولى يبقى، لأجل أن يحصل الظن راح تعب نفس العبد فتتبع أحكام سائر الموالي. هو قال له ائتني بماء، والعبد الشك في ماذا؟ الشك في مدخلية ماذا؟ خصوصية الفرات، يعني يا ترى بس من ماء الفرات لو لا، حتى لو من ماء دجلة، من ماء النيل وامثال ذلك. فراح اتبع سائر أحكام الموالي، اتبع أحكام سائر الموالي. هذا اللي يقول لعبده اعتني بكتاب، ذاك اللي يقول لعبده اذهب إلى السوق، ذاك اللي يقول لعبده اشتري لي اللحمة، وما شاكل ذلك. زين، بل لا، مو إلا أحكام سائر الموالي، لا، أحكام نفس هذا المولى. أمس قايل له روح للسوق جيب لي كذا، أول أمس قايل له اصنع لي الحاجة الكذائية، وتبعين حتى شنو؟ حتى يحصل عند الظن بعدم مدخلية وخصوصية الفراتية في ماذا؟ في جلب الماء. قال فتتبع أحكام سائر الموالي، بل لا، بل أحكام نفس هذا المولى المغاير علما للحكم المشكوك موضوعا ومحمولا. هل هذا العبد يعد من السفهاء لو لا عند العقلاء؟ إيه بلي، عد من أسفه السفهاء. يقول شو العلاقة ذيك الأحكام بهذا الحكم المشكوك؟ إذن هذا معناه شنو؟ معناه أن هذه ليس هناك غلبة. ليش ماكو غلبة؟ لأنه ماكو قدر جامع بين الأفراد، المقتضيات تختلف. مقتضي هذا الحكم اللي هو المصلحة في نفس الحاكم، مقتضي للحكم الثاني أيضا أكو فد غرض في نفس المولى، مقتضي الحكم الثالث أكو فد مصلحة في نفس المولى، وهكذا. وأما الثاني فإذا قبل وأما الثاني فإذا لا يمكن إثبات الغلبة في الشك في المقتضي. أحبل. وأما الثاني اللي هو شنو؟ من جهة الشك في تحقق الرافع. قال وهو الشك في الرافع، فإن كان الشك في رافعية الشيء للحكم فهو أيضا لا دخل له بسائر الأحكام. ألا ترى أن الشك، هذا الشك في ماذا؟ فرع ألف. هذا الثاني نسوي ألف وباء، فرع ألف. فإن كان الشك في أصل الرافعية مو في وجود الرافع، فإن كان الشك في رافعية الشيء، يعني هذا الرافع هو موجود نشك في رافعيته، يا ترى عندها صلاحية الرافعية لو لا. فإن كان الشك في رافعية الشيء للحكم قال فهو أيضا لا دخل له بسائر الأحكام. ألا ترى أن الشك في رافعية المذي، المذي موجود بس أشك في رافعية للطهارة، ألا ترى أن الشك في رافعية المذي للطهارة لا ينفع فيه شنو؟ أن أذهب أروح أتبع ماذا؟ لا ينفع فيه تتبع موارد الشك في الرافعية، مثل ارتفاع النجاسة بالغسل مرة، أو نجاسة الماء بالإتمام كرة، أو ارتفاع طهارة الثوب، ارتفاع طهارة البدن بعصير العنب أو الزبيب، يعني الماء المضاف أو التمر، وما شاكل ذا. شل ربط اجقد ما اروح اتعب هناك واتبع، ما يحصل عندي ظن بعدم المدخلية أو بوجود المدخلية، يعني الرافعية وعدم الرافعية. فرع باء. وأما الشك في أصل الوجود، الرافع موجود لا ما موجود، فرع باء. وأما الشك في أصل وجود الرافع وعدم وجود الرافع قال فالكلام فيه هو الكلام في الأمور الخارجية، ومحصله أيضا يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.